الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد. فإن قلتم هذا حكم يتعدى إلى الرجال فيستوي النساء معهم فيه، قيل ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال فيجب أن يستوي النساء معهم فيه، وهذا لا خفاء به. ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لواحد من هذا الحزب بأن الله ضرب الحق على لسانه وقلبه، وقد وافق ربه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولا فنزل القرآن بمثل ما قال، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فضل إنائه في النوم، وأوله بالعلم، وشهد له بأنه محدث ملهم، فإذا لم يكن بد من التقليد فتقليده أولى. وإن كانت الحجة هي التي تفصل بين المتنازعين فتحكيمها هو الواجب. قولكم إن من قال إن الأقراء الحيض لا يقولون بقول علي وابن مسعود ولا بقول عائشة، فإن علي يقول هو أحق برجعتها ما لم تغتسل، وأنتم لا تقولون بواحد من القولين، فهذا غايته أن يكون تناقضا ممن لا يقول بذلك كأصحاب أبي حنيفة، وتلك شكاة ظاهر عن كعارها كمن يقول بقول علي، وهو الإمام أحمد وأصحابه كما تقدم حكاية ذلك، فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي ومن وافقه. ونحن نعتذر عمن يقول الأقراء الحيض في ذلك ولا يقول هو أحق بها ما لم تغتسل، فإنه وافق من يقول الأقراء الحيض وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته كما يفعله سائر الفقهاء. ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه، فإن كان هذا المعارض صحيحا لم يكن تناقضا منهم، وإن لم يكن صحيحا لم يكن ضعف قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى، فإن موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر البتة. قالوا ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل، بل قلنا لا تنقضي حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة، فوافقناهم في قولهم بالغسل وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة لأنها صارت في حكم الطاهرات بيلين استقرار الصلاة في ذمتها، فإن المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. وقولكم لا نجد في كتاب الله للغسل معنى، فيقال كتاب الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات، وإنما علق الحل والبينونة بانقضاء الأجل، وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل، فقيل بانقطاع الحيض، وقيل بالغسل أو مضي صلاة أو انقطاعه لأكثره، وقيل بالطعن في الحيضة الثالثة. وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين. قال الإمام أحمد عمر وعلي وابن مسعود يقولون حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، قالوا وهم أعلم بكتاب الله وحدود ما أنزل على رسوله، وقد روي هذا المذهب عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء، حكاه صاحب المغني وغيره عنهم. ومنها هنا قيل إن مذهب الصديق ومن ذكر معه أن الأقراء الحيض. قالوا وهذا القول له حظ وافر من الفقه، فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه وفي حكم الحيض من وجه، والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حكم الطاهرات، فإنها في حكم الطاهرات في صحة الصيام ووجوب الصلاة، وفي حكم الحيض في تحريم قراءة القرآن عند حرمه على الحائل واللبث في المسجد والطواف بالبيت وتحريم الوط وتحريم الطلاق في أحد القولين، فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح ولم يخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالة لليقين بيقين مثله، إذ ليس جعلها حائضا في تلك الأحكام أولى من جعلها حائضا في بقاء الزوجية وثبوت الرجعة، وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذا. قالوا: وأما قول الأعشى لما ضاع فيها من قروء نسائك فغايته استعمال القروء في الطهر ونحن لا ننكره. قولكم إن الطهر أسبق من الحيض فكان أولى بالاسم فترجيح طريف جدا، فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك السابق لا يسمى قرأ ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول الأقراء الأطهار. وهل يقال في كل لفظ مشترك إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به فيكون عسعس من قوله والليل إذا عسعس أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود، فإن الظلام سابق على الضياء. وأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القروء بالأطهار فلعمر الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهار ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا وعملا، وهل المعول إلا على تفسيره وبيانه؟ تقول سليمة: لو أقمتم بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض، وفي ذلك كفاية. فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا. قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله ثلاثة قروء فإنه يقتضي أن تكون كوامل، أي بقية الطهر قرء كامل، فهذا ترجمة المذهب. والشأن في كونه قرأ في لسان الشارع أو في اللغة، فكيف تستدلون علينا بالمذهب مع منازعة غيركم لكم فيه ممن يقول الأقراء الأطهار كما تقدم، ولكن أوجدون في لسان الشارع أو في لغة العرب أن اللحظة من الطهر تسمى قرأ كاملا. وغاية ما عندكم أن بعض من قال القروء الأطهار لا كلهم يقولون بقية القرء المطلق فيه قرء، وكان ماذا؟ كيف وهذا الجزء من الطهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان مسمى القرء في الآية هو الطهر وجب أن يكون هذا بعض قرء يقينا، أو يكون القرء مشتركا بين الجميع والبعض، وقد تقدم إبطال ذلك وأنه لم يقل به أحد. قولكم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث، جوابه من وجوه: أحدها أن هذا إن وقع فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماها، وأن صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها فكلا ولما، ولم تجد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها كقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وقوله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وقوله سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد، وقوله 3 قروء اسم عدد ليس بصيغة جمع فلا يصح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين: أحدهما أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبل التخصيص المنفصل بخلاف الاسم العام فإنه يقبل التخصيص المنفصل، فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله. الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازا عند الأكثرين وحقيقة عند بعضهم، فصحة استعماله في اثنين وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة. ولهذا لما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس حمله الجمهور على أخوين، ولما قال فشهادة أحدهم 4 شهادات لم يحملها أحد على ما دون الأربع. والجواب الثاني أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث إلا أنه مجاز، والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ، وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى به. الجواب الثالث أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة، لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة، فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ وتارة لا يدخلونها، وكذلك الأيام، وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره، فأطلقوا الليالي وأرادوا الأيام معها تارة وبدونها أخرى وبالعكس. الجواب الرابع أن هذا التجوز جاء في جمع القلة، وهو قوله الحج أشهر معلومات، وقوله ثلاثة قروء جمع كثرة، وكان من الممكن أن يقال ثلاثة أقراء، إذ هو الأغلب على الكلام، بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة. والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة، ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة ولا يظهر غيرها فوجب اعتبارها. الجواب الخامس أن اسم الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض، وهو اليوم والشهر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله، والحيض والطهر لا يتبعضان، ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرأين كاملين بالاتفاق، ولو أمكن تنصيف القرء لجعلت قرأ ونصفا، هذا مع قيام المقتضي للتبعيض، فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى. وسر المسألة أن القرء ليس لبعضه حكم في الشرع. الجواب السادس أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل، وهي بدل عن الحيض، فتكميل المبدل أولى. قولكم إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين الحيض والطهر لا ننازعكم فيه، ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها، والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح. قولكم إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح، فهذا ترجيح وتفسير للفظه بالمذهب، وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرءا، ولا تسمى من ذوات الأقراء لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء، ولا يكون قرءا إلا مع وجوده. قولكم إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة تنظير فاسد، فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط، والقرء مشترك بين الطهر والحيض، يقال على كل منهما حقيقة، فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا. قولكم لم يجئ في لسان الشارع للحيض، قلنا قد بينا مجيئه في كلامه للحيض، بل لم يجئ في كلامه للطهر البتة في موضع واحد. وقد تقدم أن سفيان بن عيينة روى عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. قولكم إن الشافعي قال ما حدث بهذا سفيان قط، جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به، فقال بموجب ما سمعه من سفيان أو عنه من قوله لتنظر عوض الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر، وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبت في السنن من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات، في كل ذلك يريد به الحيض للطهر، وكذلك إسناد الذي قبله، وقد صححه جماعة من الحفاظ. وأما حديث سفيان الذي قال فيه لتنظر عاد الليالي والأيام التي كانت تحيدهن من الشهر، فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه حتى يطلب ترجيح أحدهما على الآخر، بل أحد اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان. وهذا يدل على أن القرى اسم لتلك الليالي والأيام، فإنه إن كان جميعا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر فظاهر، وإن كان قد روي بالمعنى فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعا لم يحل للراوي أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقوم مقامه، ولا يسوغ له أن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه، ولا يكون مرادفا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والصدق والورع وهو أيوب السختياني، وهو أجل من نافع وأعلم. وقد روى عثمان بن سعد الكاتب: حدثنا ابن أبي مليكة قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إني أخاف أن أقع في النار، أدع الصلاة السنة والسنتين. قالت: انتظري حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء، فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه فاطمة تقول كذا وكذا. قال: قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها. قال الحاكم: هذا حديث صحيح. وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه. قال البيهقي: وتكلم فيه غير واحد. وفيه أنه تابعه الحجاج بن أرطاه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسكي عليك الحديث. وفي سنن أبي داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وفي سننه أيضا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق فانظري، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وقد تقدم. قال أبو داود: وروى قتادة عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها. وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغيير الرواة رووه بالمعنى لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، فلو كانت من جانب من عللها لأعاد ذكرها وأبداه وشنع على من خالفها. وأما قولكم إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتدال بالأشهر، فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيض؟ قلنا: لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلا من الأقراء الثلاثة، وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن وهو الحيض، فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يئسن منه لا عن الطهر، وهذا واضح. قولكم: حديث عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر ابن أسلم ومخالفة عائشة له، فنحن إنما احتجنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال، فكل من صنف من أصنافكم من أصحابكم في طريق الخلاف، أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان احتج علينا بهذا الحديث وقال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتين، فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء، واعتبر العدة بالنساء، فقال: وعدة الأمة حيضتان. فيا سبحان الله، يكون الحديث سليما من العلل إذا كان حجة لكم، فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة، فما أشبهه بقول القائل: يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى نشركم فيطيبوا. فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخس وإيفاء بإيفاء، ولا ريب أن مظاهرا ممن لا يحتج به، ولكن لا يمتنع أن يعتد بحديثه ويقوى به والدليل غيره. وأن تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له، فأين ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه، وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه، وتكثركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها، كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة، وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك. وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان بعطية العوفي، فهو إن ضعفه أكثر أهل الحديث فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن. وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه صالح الحديث. وقال أبو أحمد ابن عدي رحمه الله روى عنه جماعة من الثقات، وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتمد به، وإن لم يعتمد عليه وحده وأن ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه أن القروء الأطهار، فلا ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث، ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه، فكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه. وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها، ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. وأما ردكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتد بحيضة، فإنا لا نقول به، فللناس في هذه المسألة قولان، وهما روايتان عن أحمد، أحدهما أن عدتها ثلاث حيض كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والثاني أن عدتها حيضة وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهو مذهب أبان بن عثمان، وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن المنذر، وهذا هو الصحيح في الدليل، والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها، والقياس يقتضيه حكما. وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة المختلعة. قالوا: ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذرا لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء الحيض، فنحن وإن خالفناه في حكم فقد وافقناه في الحكم الآخر، وهو أن القرء الحيض، وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعا. هذا مع أن من يقول الأقراء الحيض ويقول المختلعة تعتد بحيضة قد سلم من هذه المطالبة، فماذا تردون به قوله؟ وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة، إن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه، كلام لا تحقيق وراءه، فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر، وليس حقه مختصا بزمن الطهر، ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض، وكلا الوقتين محسوب من العدة، وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين كقرء المطلقة، فتبين أن الفرق غير طائل. قولكم إن انضمام قرأين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله علما، جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرأين حسب، فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة، وإنما الدال القرآن بعده، وهذا خلاف موجب النص، وهذا لا يلزم من جعل الأقراء الحيض، فإن الحيضة وحدها علم، ولهذا اكتفي بها في استبراء الإناء. قولكم إن القرأ هو الجمع والحيض يجتمع في زمان الطهر، فقد تقدم جوابه، وأن ذلك في المعتل لا في المهموز. قولكم دخول التاء في ثلاثة يدل على أن واحدها مذكر وهو الطهر، جوابه أن واحد القروء قرء وهو مذكر، فأتى بالتاء مراعاة للفظه، وإن كان مسماه حيضة، وهذا كما يقال جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء باعتبار اللفظ، والله أعلم. فصل: وقد احتج بعموم آيات العدد الثلاث من يرى أن عدة الحرة والأمة سواء. قال أبو محمد ابن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء ولا فرق، لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات، وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك، وما كان ربك نسيا. وثبت عن من سلف مثل قولنا. قال محمد بن سيرين رحمه الله: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن يكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع. قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا هذا كلامه، وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة فقالوا: عدتها نصف عدة الحرة. هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وزيد بن أسلم وعبد الله بن عتبة والزهري ومالك وفقهاء أهل مكة كعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالد وغيرهما، وفقهاء البصرة كقتادة، وفقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشافعي وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم. وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. صح ذلك عنهما وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما رواه مالك عن نافع عنه: عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض. وهو قول زيد بن ثابت كما رواه الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت: عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض. وروى حماد بن زيد عن عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين فاجعلها شهرا ونصفا. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر رضي الله عنه حيضتين، يعني الأمة المطلقة. وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر رضي الله عنه: ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين، أو قال فشهرا ونصفا. وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن المسعود قال: يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة. وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا وابن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا: عدة الأمة حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال: عدة الأمة حيضتان. قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد مضى أمر الناس على هذا، وقد تقدم هذا الحديث بعينه، وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير: قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر لكفى به. وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه تجعلون عليها نصف العذاب ولا تجعلون لها نصف الرخصة دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني وإلحاق النظير بالنظير. ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع طعن ابن حزم فيه وقال لا يصح عن ابن مسعود، قال وهذا بعيد على رجل من عرض الناس، فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جرأه على الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه، رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم، وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال إبراهيم إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه، وإذا قلت قال فلان عنه فهو عمن سميت، أو كما قال. ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات، لم يسمي قط متهما ولا مجروحا ولا مجهولا، فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء، وكانوا كما قيل سرج الكوفة، وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه، وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله. فإبراهيم عن عبد الله نظير ابن المسيب عن عمر، ونظير مالك عن ابن عمر، فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم، ولا يسمون سواهم البتة. ودع ابن مسعود في هذه المسألة، فكيف يخالف عمر وزيدا وابن عمر وهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله، ويخالف عمل المسلمين؟ لا إلى قول صاحب البتة، ولا إلى حديث صحيح ولا حسن، بل إلى عموم أمره، ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضعه حتى ينفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس، هذا من أبين المحال. ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة لطالت جدا، ثم إذا تأملت سياق الآيات التي فيها ذكر العدد وجدتها لا تتناولها، فإنه سبحانه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إلى أن قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا في حق الحرائر دون الإماء، فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فجعل ذلك إليهما. والتراجع المذكور في حق الأمة وهو العقد إنما هو إلى سيدها لا إليها، بخلاف الحرة فإنه إليها بإذن وليها. وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا إنما هو في حق الحرة، وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتة، فهذا في العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر ففرع وبدل، وأما عدة وضع الحمل فيستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وعمل به المسلمون، وهو محض الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها، ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك، وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين، وبالله التوفيق. ولا تعرف التسوية بين الحرة والأمة في العدة عن أحد من السلف إلا عن محمد بن سيرين ومكحول، فأما ابن سيرين فلم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه وعلق القول به على عدم سنة تتبع. وأما قول مكحول فلم يذكر له سندا، وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله، وهو لا يقبل عند أهل الظاهر ولا يصح. فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة، ولا ريب أن سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك متبعة، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم. فإن قيل كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عدة الأمة التي لم تبلغ 3 أشهر، وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن وربيعة والليث بن سعد والزهري وبكر بن الأشج ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه. ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء 3، فدل على أن بدلها في حقها 3. فالجواب أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون إن عدتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر 3 أقوال، وهي للشافعي، وهي 3 روايات عن أحمد، فأكثر الروايات عنه أنها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره الأثرم وغيره عنه. وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كل شهر مكان حيضة. والقول الثاني أن عدتها شهر ونصف، نقلها عنه الأثرم والميموني، وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عمر وابن المسيب وأبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله. وحجته أن التنصيف في الأشهر ممكن فتنصفت بخلاف القروء. ونظير هذا أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه، فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل. والقول الثالث أن عدتها 3 أشهر كوامل، وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه، وقول ثالث للشافعي، وهو في من ذكرتموه. والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمها، وهو لا يحصل بدون 3 أشهر في حق الحرة والأمة جميعا، لأن الحمل يكون نطفة 40 يوما، ثم علقة 40، ثم مضغة 40، وهو الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل، وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء بخلاف الأقراء، فإن الحيضة الواحدة علم ظاهر على الاستبراء، ولهذا اكتفي بها في حق المملوكة، فإذا زوجت فقد أخذت شبها من الحرائر وصارت أشرف من ملك اليمين، فجعلت عدتها بين العدتين. قال الشيخ في المغني، ومن رد هذا القول قال هو مخالف لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأولين، ومتى اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم. قلت وليس في هذا إحداث قول ثالث، بل هو إحدى الروايتين عن عمر ذكرها ابن وهب وغيره، وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم. فصل. وأما عدة الآيسة والتي لم تحض فقد بينها سبحانه في كتابه، فقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا، فمنهم من حده ب50 سنة وقال لا تحيض المرأة بعد 50، وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله. واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض، وحده طائفة ب60 سنة وقالوا لا تحيض بعد 60، وهذه رواية ثانية عن أحمد. وعنه رواية ثالثة الفرق بين نساء العرب وغيرهم، فحده 60 في نساء العرب و50 في نساء العجم، وعنه رواية الرابعة أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وهذه اختيار الخراقي. وعنه رواية خامسة أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر فهو حيض وإلا فلا. وأما الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة، وله قولان بعد، أحدهما أنه يعرف بيأس أقاربها، والثاني أنه يعتبر بيأس جميع النساء. فعلى القول الأول، هل المعتبر جميع أقاربها أو نساء عصباتها أو نساء بلدها خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. ثم إذا قيل يعتبر بالأقارب فاختلفت عادتهن، فهل يعتبر بأقل عادة منهن أو بأكثرهن عادة أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله أن المعتبر جميع النساء، ثم اختلف أصحابه هل لذلك حد أم لا، على وجهين: أحدهما ليس له حد وهو ظاهر نصه، والثاني له حد، ثم اختلفوا فيه على وجهين: أحدهما أنه 60 سنة قاله أبو العباس ابن القاص والشيخ أبو حامد، والثاني 62 سنة قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب وابن الصباغ في الشامل. وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يحدوا سن الإياس بحد البتة. وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق فيه النساء. والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يأست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة وإن كان لها 40 أو نحوها. وغيرهم لا تيأس منه وإن كان لها 50. وقد ذكر الزبير ابن بكار أن بعضهم قال: لا تلد 50 سنة إلا عربية، ولا تلد 60 سنة إلا قرشية. وقال: إن هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله ابن ربيعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، ولها 60 سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه، أنها تتربص 9 أشهر، فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت 3 أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذا منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم، قالوا تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت 30 سنة أو 40. وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل 50 وقبل 40، وأن اليأس عندهم ليس وقتا محدودا للنساء، بل مثل هذا تكون آيسة وإن كانت بنت 30، وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت 50. وإذا كانوا في من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه جعلوها آيسة بعد 9 أشهر، فالتي تدري ما رفعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معه، وإما بعادة مستقرة مع أهلها وأقاربها، أولى أن تكون آيسة وإن لم تبلغ 50. وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حمل، فإن هذه ليست آيسة فإن ذلك يزول. انتهى الشريط 57 من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط 58.